رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري للقرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا شرعنا في الحديث عن الآلية بعد ما تحدثنا بفضل الله عن الأهمية والنية والدافعية، وتحدثنا عن كمان المنهجية، كل الكلام ده المتعلق بالقرآن الكريم. إحنا شرعنا في الحديث عن الآلية، الآلية والطريقة والوسائل وما يتعلق بها. وكنا بفضل الله في الحلقات الماضية اتكلمنا عن مسألة مهمة جدا، أو في رأيي أنها قضية في غاية الأهمية، قضية بنائية في غاية الأهمية، وهي قضية المحتوى من ناحية الكم ومن ناحية الترتيب. وهنبدأ بعد كده نتكلم في بعض مكونات العملية التعليمية. والنهاردة الحقيقة أنا عايز أقف مع حضراتكم مع مكون مهم جدا من مكونات العملية التعليمية. لكن قبل ما اتكلم عن المكون ده، عايز اخد اطلالة كده على الواقع بتاعنا. الاطلالة اللي على الواقع بتاعنا بتقول ان لما نيجي نبص النهاردة لعملية التعليم القرآني، او نيجي نبص حتى يمكن بسكوب اوسع او بنظرة اوسع لعملية التعليم الديني ككل، نجد ان هو تقريبا اقل العمليات التعليمية اللي بيتم فيها استخدام وسائل توضيحية او بيانية. أكيد حضراتكم عارفين إيه اللي أقصده بكلمة وسائل في بعض الأوقات من المعضلات إيضاح الواضحات، أو في حاجات كده كده معروف. وسيلة تعليمية هي تول أو أداة أنا بستعملها عشان خاطر أوصل الفكرة بتاعتي. في أوقات المعاني المعنوية المحسوسة بتتجسد فيها في صورة مادية ملموسة. فمثلا ممكن أستخدم رسمة معينة، ممكن أستخدم مثلا حركات جسمي أو إيدي، ممكن استخدم بعض الحاجات المكونات من البيئة اللي حواليا، بيستخدموا فوم احيانا، يستخدموا يعني كل دي اسمها وسائل تعليمية او تولز توضيحية خادمة للعملية التعليمية. تمام؟ فانا عندي فكرة دلوقتي وانا عايز الوسيلة التعليمية دي تخدمها ان هي تبينها، سواء كان بقى البيان ده على المستوى البيان القولي او البيان العملي، على مستوى بيان المعنى بس او تفهيم المعنى، او على مستوى بيان التطبيق ازاي يتم التطبيق او العمل، او على مستوى بيان العواقب. المهم اي جزء من المعلومة ده انا بستخدم الوسيلة انها تبينه او توضحه اكتر او تقربه لي وتخليه ايسر بالنسبة لي في الاستيعاب والتذكر. تمام؟ طيب، مش هتكلم كتير في فلسفة الوسيلة التعليمية وايه هي الوسيلة التعليمية بالضبط، يعني ده مش هيخفى على شريف علمكم في الغالب، لكن أنا عايز أتكلم هنا عن الوسائل التعليمية في عالم التعليم القرآني، أو الوسائل التعليمية في بيئات التعليم الشرعي. يمكن زي ما قلت للأسف الشديد، مثلا هو معلم القرآن بيعمل إيه؟ بيقعد، والدور اللي بيقوم بيه بالضبط إن هو بيقرأ، الولد بيسمع، بعد كده الولد بيقرأ، هو بيسمع بيصحله خلاص يلا يعني، أو أي صورة بقى من الصور اللي بتتم، صور التسميع اللي بتتم دي عند الإيه؟ عند يعني ما بين المعلم والمتعلم. هي الصورة في الأخير لا تعد كونها عملية كده لا يتم فيها تقريبا استعمال أي وسائل يعني. ويمكن اللي خلى شكل عملية التعليم كده إن هي بالأساس هي أشبه بعملية التلقين. أنا بتكلم على مستوى الحفظ. لو هيجي مثلا بقى يعلم تجويد، لا بيستخدم وسائل إبداعية وطرائق ومش عارف إيه، عشان هو مش عايز يعرفه التجويد ولا يحفظه قواعد التجويد، هو عايزه يمارس التجويد. فلما شاف انه محتاج يمارس، فحاول يجتهد في ان هو يستخدم وسائل وطرائق كتيرة علشان يعينه على الممارسة. لكن برضو من اسباب ان احنا بيئات التعليم القرآني عندنا فيها يعني اقول ايه ندرة ايه يعني، ده تقريبا لا يكاد يكون فيها وسائل تعليمية مستعملة، ان اصلا احنا العملية التعليمية هي ببساطة بتنحصر في، انا اسف في اللفظ واتمنى كلامي ما يزعلش حد، في دور ممكن يقوم به جهاز الكتروني، ان انا اقعد اسمعه واسمع له، ولو كلمة غلط بيديني لون احمر، لو كلمة صح يديني لون اخضر وكده، يعني خلاص هو الدور ده بس اللي بيقوم به. وان كان شايف ان الموضوع طبعا ابعد من كده، بس ده اللي بيتم في بيئات التعليم القرآني بتاعتنا. الموضوع ما وقفش عند كده، الموضوع كمان تطرق لمسألة ان لما حد يحاول يجيب وسيلة تعليمية توضيحية، الوسيلة دي ما فيهاش مخالفة شرعية ولا خروج عن الضوابط الإيمانية أو العقدية أو الفكرية، للأسف يتهم بأنه ابتدع أو بأنه خرج أو بأنه فعل. طبعا باب الوسائل مختلف عن باب الغايات، وطبعا أكيد الأحكام يعني أو الوسائل لها أحكام المقاصد وغيرها من الأمور، بس يمكن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ليه كلام لطيف في باب الوسائل، وقال إن باب الوسائل لا ينحصر لكنه ينضبط، يعني ما هينحصرش ده حصل كلامه يعني، لكنه ينضبط، مش هينحصر لأنه كتير جدا، بس هينضبط، هينضبط بضوابط معينة لاستعمال الوسائل دي. تمام؟ فبأصبح بعض الناس عنده عداء أو عنده نفور من بعض الوسائل، لأن مثلا بيتم استعمالها في تعليم الطب أو في تعليم الهندسة أو في تعليم كذا، وبيشوف أن من امتهان القرآن أن يتم استعمال الوسائل دي. تمام؟ زي ما مثلا كان في وقت ما الفيديو والتلفزيون والراديو وغيرها، ودلوقتي اليوتيوب وغيرها والسيلفي، الحاجات دي كانت في وقت ما كان في بعض الناس واخدين منها موقف، لأن حتى هي في نشأتها ما نشأتش في خدمة الوحي أو في خدمة القرآن الكريم. المشكلة بقى الأكبر إن بعض الفضلاء هو قد لا يلتفت إن الشيء اللي بينكره النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قد لا يلتفت إن الشيء اللي بينكره النبي صلى الله عليه وسلم فعله. خلينا أقول إن بصراحة كل يوم ازداد يقينا نحن قصرنا جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قصرنا جدا في فعلا في نصرته والدعوة إلى اتباع منهجه وإبراز معالم العظمة في جوانب كثيرة في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الواحد كان ليه اهتمام شوية بمسألة التعليم والتعليم القرآني والكلام ده، وأنا كل يوم أزداد انبهارا بما أجده عند النبي صلى الله عليه وسلم، أزداد انبهارا بالمهارات التعليمية اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، أزداد انبهارا بمساحة استخدامه للوسائل، أزداد انبهارا بالقواعد والأسس والأصول اللي انطلق منها، حقيقة يعني حاجة مبهرة للغاية. ويمكن من أكثر ما كان يحزنني إن احنا ما عندناش دراسة موسوعية يعني شاملة حصرت كل ما يتعلق بالتعليم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تحط الوسائل اللي استعملها والطرائق والاستراتيجيات في محاولات هائلة وجميلة جدا أنا تابعتها، يعني يعني أنا طلعت ما يربو على 200-300 مادة علمية ما بين رسالة ماجستير ودكتوراه وكتابات كثيرة ومواد مقروءة ومسموعة وغيرها، لكن يبقى في الأخير إن احنا عايزين نؤسس لعلم إسلامي كده، مش يبقى القصة كلها إن احنا نشوف نجيب الكلام اللي عند الغرب ونشرعنه، بنقدم لهم خدمة في الحقيقة هم ما كانوش يحلموا بيها، ان الكلام بتاعهم ده يجي ناس مسلمين يقولوا له بص ده انا كمان هطلع لك دليل من عندي يأكد كلامك، وممكن يكون تعسف او تكلف او انحرف في انه ياخد الدليل ده ويدلل به على الفكرة دي او المسألة دي اللي ممكن تكون في اصلها مناقضة للإسلام. فاصبحنا بنقدم لهم خدمات مجانية، نحن بنشرع الحاجات اللي هم بيعملوها، وده في رأيي ان هو انطلاقا من الانهزامية اللي احنا عايشينها، احنا مش عارفين قيمة اللي عندنا. زي بالضبط البيت بتاع طرفة بن العبد، في ناس تقول طرفة بن العبد لما يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله، زي الجمال اللي بتسير في البيداء الصحراء الواسعة يقتلها الظما تكاد تموت من العطش والماء فوق ظهورها محموله، احنا عمالين ندور يمين وشمال واحنا عندنا الكلام ده. ببساطة شديدة جدا لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نديله توصيف، فهو بأبي وأمي كان معلما، هو قال إنما بعثت معلما ميسرا ولم أبعث متعنتا ولا معنتا. هو كده النبي صلى الله عليه وسلم معلم، بعث معلما. ولو قلنا إن الأنبياء والرسل كلهم هنلخص مهمتهم في عبارة واحدة فهي تعليم الوحي، تعليمه علما وعملا، بيان الوحي علما وعملا، بلاغ الوحي، بلاغ معانيه علما وعملا وبلاغ مبانيه. فدي مهمة الأنبياء والرسل أصلا، فهم معلمين، بعثوا معلمين. ولذلك كنت أقول يعني قصرنا أن احنا ننظر مثلا لسير الأنبياء والصالحين من زاوية تعليمية ونستفيد من المهارات التعليمية والوسائل التعليمية اللي هم والطرائق والأساليب اللي هم استعملوها. بل زي ما قلت هنبقى عندنا أصلا تراث زاخر هنحتاجه حتى في العلوم الكونية مش بس في العلوم الإنسانية. فأنا شخصيا يعني يمكن أقول سلكت سبيلي في أن أنا اهتميت بجانبين، جانب القرآن وجانب الأطفال. جانب القرآن أن بقيت مهتم جدا أن أحاول أشوف الوسائل التعليمية اللي النبي استعملها في باب التعليم القرآني والمهارات اللي استعملها في باب التعليم القرآني. وباب بقى الأطفال أن الوسائل اللي استعملها مع الأطفال في تعليمهم، في بنائهم، في تزكيتهم، في تربيتهم لو صح التعبير وغيرها، ده باب محدد جدا. في اطار او يعني في داخل ذلك الباب الواسع في النهايه اللي احنا عايزين حاجه مور سبيسيفيك، يعني حاجه فعلا تخصصيه جدا للنقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. انا بس حابب يعني ان انا اوجه انظار حضراتكم مثلا لحاجه ممكن ما تكونش في حسباننا. في كتير من المحاضرات انا بطرح طرح بقول يا جماعه دلوقتي انا عندي ثلاث كلمات، عندي كلمه انسان وكلمه اجل وكلمه امل. ياريت حتى السادة المشاهدين والمشاهدات يتابعوا معايا القضية دي. أنا بطرح على حضراتكم طرحه، عندي ثلاث كلمات: أجل، إنسان، وأجل وأمل. وأنا عايز في جملة بتصف علاقة الثلاث حاجات دول ببعض. الجملة دي بتقول إن الإنسان أجله أقرب إليه من أمله، يعني هو عنده أمل طويل بس الأجل أقرب له. هو متخيل أن الأمل أقرب له والأجل بعده متأخر عنه، لا، في حقيقة بتقول أن الإنسان ده الأجل أقرب إليه من الأمل. تمام، هي الجملة كده، الأجل أقرب إلى الإنسان من الأمل. تمام، الإنسان أجله أقرب إليه من أمله. تمام، أنا طرحت اديت حضرتك الجملة دي التعليمية، المعلومة دي اللي عايزين نوصلها، المفهوم ده اللي عايزين نرسخه، القاعدة دي اللي عايزين نوصلها. وبقول لحضرتك اهو يلا عايز ذهن حضرتك يتفتق عن وسائل من حوالينا نستعملها في بيان الكلام ده. فكر هتعمل ايه؟ ترسم رسمة؟ ممكن ترسم رسمة. ايه كمان؟ تجيب مثلا مجسمات تستعملها؟ ممكن تجيب مجسمات تستعملها. ايه دماغك هيتفتق عن كم وسيلة؟ هتجيب كم وسيلة؟ 1 2 3 4 5 6 7. انا يعني هحكي لحضرتك دلوقتي وانا حريص جدا على ان اقرا الكلام بنصه عشان ما حدش بس يتصور ان انا مثلا تصرفت فيه زودت ولا نقصت. هجيب لحضرتك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي استعمل 7 وسائل تعليميه عشان يوصل علاقه الثلاث كلمات دول ببعض، عشان يوصل الفكره دي للمتعلم او المتلقي اصلا. 7 مواقف تعليمية، كل موقف قصة لوحده. أنا هركز على بعد الوسيلة، أنه استخدم وسيلة، مش بيتكلم وخلاص، ما بيتكلمش وخلاص. لأن يعني بيقولوا الناس اللي مهتمين بالتعليم ومهتمين بما يسمى بالبرزنتيشن سكيلز أو مهارات العرض، بيقولوا إن البودي لانجوج أو لغة الجسد اللي هي فيها حاجات مرئية يعني دي، المفروض إنها يعني المفروض انها لها نصيب الاسد في ايصال المعلومة الى الذهن وترسيخها في الذهن. يجي بعد كده نبرة الصوت، ويجي بعد كده المحتوى ذاته وهو جاذبيته وترتيبه وجودة عرضه كده. تمام، المهم، فدي طبعا الوسائل دي بتخلي المعنى ده يدخل عالم تاني خالص. احنا استخدمنا فيها بودي لانجوج او استخدمنا فيها لغة جسد واستخدمنا فيها حاجات، فبتخلي الامور مختلفة خالص. انا يمكن لعلي بستعمل تعبيرات معاصره زي برزنتيشن سكيلز وبودي لانجوج او مهارات عرض ولغه جسد عشان بس اوصل الافكار يعني. تمام، ويمكن علاقه الانسان باجل وامله، العلاقه دي احنا اغلبنا اللي يعرفوا عنها الحديث اللي هو المشهور بتاع الرسم ده. تمام، لكن انا يعني كل الاحاديث اللي هتكلم فيها دلوقتي احاديث صحيحه وصححها او حسنها اساطين يعني علماء الحديث. طيب نبدا بالموقف الاول، واتمنى تعدوا معايا، يعني اتمنى تعدوا معايا. انا ازعم ان عندي 7 مواقف تعليميه، وازعم ان انا هوريكم 7 وسائل استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدا باول موقف عن سيدنا عبد الله بن مسعود، بيقول: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، رسم مربع، وخط خطا في الوسط خارجا منه. وفي رواية أنهما خطان، خط في وسط المربع وخط خارج من المربع. المهم إن هو النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي رسم رسمة، رسم دي فين؟ على الأرض. طب عذرا لو قام واحد رسمها على سبورة واستخدم مثلا ماركر ولا حاجة، أو استخدم قلم، لو قام واحد رسمها مثلا بالفوتوشوب، لو قام واحد رسمها بإنفوجراف، يبقى خلاص بقت مشكلة وبقت بدعة وبقت مخالفة للسنة. لو قام واحد الصورة اللي اترسمت على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي استعمل المتاح لي في بيئته، وأنا على تمام اليقين إن يعني كل اللي هو مفيد في التعليم في زماننا ومش مخالف للشريعة أو في إطار الضوابط الشرعية، لو كان متاح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكان استعملها. لأنك هتشوف معايا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا استعمل كل المتاح في بيئته. المهم ده الموقف الأول، مربع، والمربع ده خارج منه خط، وفي رواية خارج منه في خط في الوسط وخط خارج فوق. طيب وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. الخط اللي في الوسط ده خطوط على الجنب كده، يبقى عندنا مربع اهو وخط خارج منه، والخط اللي خارج ده فيه خطوط كده في اللي في الوسط. طيب وفي رواية قال، طيب بعد ما رسم الرسمة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى ركز معايا في ايه، مش بس الوسيلة التعليمية، في استعمال الوسيلة التعليمية. دي وسيلة اهو، وسيلة هو استعملها الرسم على الارض، استعمل ايده واستعمل الكلام ده ورسم على الارض، او استعمل حاجة او عود رسم بيه، المهم دي رسمة، دي وسيلة. شوف بقى ازاي سيدنا النبي استعمل الوسيلة التعليمية، ما جاش قال لهم تعالى بص ده كذا وده كذا وده كذا، شوف قال ايه، قال: اتدرون ما هذا؟ استثارة ذهنية عشان يبقى متشوق ومستعد ان هو يسمع. قالوا: الله ورسوله اعلم. ايه ده؟ ده بيهيئ السامع للمعلومه اللي جايه. كان ممكن يقول يا جماعه المربع ده يرمز لكذا وده يرمز لكذا وده يرمز لكذا، هو النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاني المعنويه المحسوسه بيحاول يوصلها لنا بصوره ماديه ملموسه مرئيه بالنسبه لنا، المعاني اللي مش مرئيه دي بيوصلها لنا بصوره مرئيه. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بداش بانه قال ده كذا وده كذا، قال لهم: اتدرون ما هذا؟ عشان يستفيد ذهنهم ويشد انتباههم ويخليهم متهيئين للمعلومه اللي جايه. قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: هذا الانسان، الخط الاوسط اللي هو في الوسط ده اللي في وسط المربع، يا ريت حضراتكم تكونوا متخيلين معايا، الخط اللي في وسط المربع، قال: هذا الانسان، اشار اليه، هذا الانسان، وهذا اجله محيط به او قد احاط به، اللي هو الخط المربع. يبقى الخط اللي في الوسط ده الانسان، واللي بره ده ايه؟ المربع ده ايه؟ أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله. يبقى مين الأبعد كده؟ الأمل بره هو اللي خارج بره المربع، إنما الأجل ماله؟ أقرب للإنسان اللي في النص ده من الخط اللي طالع. تمام؟ وهذه الخطط الصغار، النبي بيعلل بقى، ده هو مش بس النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيؤصل، ده بيؤصل ويفصل ويعلل ويحلل ويمثل وينزل على الواقع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هو هنا بنشوف النبي بيؤصل الفكرة وبيفصل فيها في إنسان، في خطط صغار وفي خط مربع وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لا وبيعلل الكلام ده ليه الإنسان أجله أقرب إليه من أمله، وبيحلل الظاهرة دي، هو الإنسان بيعمل كده ليه، إيه مشكلته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيمثل، بيدينا مثال، يعني ضرب الكلام ده، عمله في صورة مثال، ضربه لنا قدامنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بينزله على واقعنا عشان الإنسان تبقى حاضر ليه دايما كده، كل ما يبقى ماشي يفتكر القصة دي. المهم فبيقول: وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. يبقى هنا المربع ده بيمثل الأجل، الخط اللي في الوسط بيمثل الإنسان، الخطوط الصغيرة اللي على جنبه دي بتمثل الأعراض. الأعراض إيه؟ مرض، حادثة، مش عارف إيه، سكتة، حاجات، أعراض كتيرة جدا. الاعراض دي كلها مع مين؟ هي بتتواطأ مع مين؟ مع الاجل مش مع الامل، في صالح الاجل مش في صالح الامل. فالانسان الاجل قريب له والاعراض كمان اقرب له من الاجل، وهناك بعيد الامل بتاعه. وصلت الفكرة ولا ما وصلتش؟ وصلت باروع صورة. انا مش بس بيستوقفني ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وسيلة تعليمية، بيستوقفني دقة استعمال الوسيلة التعليمية، دقة رهيبة، ان هو ما فوتش اي معلومة عايز يوصلها، كل معلومة ممثلة، وممثلة بشكل واضح جدا وبارز ومش مختلط بحاجة تانية، واتضحت الصورة بشكل هايل وشكل رهيب فعلا. فده اللي يستوقفني دقة، مش بس فكرة ان يكون عندك وسيلة، دقة الاستعمال، ان الكلام منطبق فعلا، انه وضح كل اللي انت عايز تقوله في شكل كويس جدا. تمام، ده في صحيح البخاري، والروايات الاخرى تجدها في سلسلة الاحاديث الصحيحة اللي احنا قلناها. طيب ده كده ايه المفروض الحديث الاشهر اللي احنا كلنا عارفينه في المسألة دي. طيب تعال نشوف بقى، ده كده رقم واحد، وعدتكم بسبعة. رقم اتنين، استخدم التخطيط مرة تانية بس كان بشكل تاني. ازاي؟ عن انس رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال هذا الانسان. من الاول بقى خط، ادي الانسان يا جماعة. طب مستنين ماله الانسان؟ هو برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل على التشويق ويشوقهم، هم مستنين المعلومة الجاية. وخط الى جنبه، خط جنبه كده وخط تاني، وقال هذا اجله، وخط اخر بعيدا عنه، بعيد خالص كده، فقال هذا الامل، فبينما هو كذلك اذ جاءه الاقرب. يا سلام، دي بقى ده مخطط بس ابسط من المخطط اللي فات، هم ثلاث خطوط بس، خط كده وقال هذا الانسان، وخط جنبه وقال هذا اجله قريب منه، وجا خط بعيد عنه وقال هذا ايه؟ هذا امله. تمام، بيقول فبينما هو كذلك اذ جاءه الاقرب، يعني دلوقتي ايه الاقرب له؟ الاجل. يبقى الاجل هيجي قبل الامل. يعني هي الرسالة ايه؟ الرسالة ان انت بتقعدش تطول املك خالص، انت انتبه ان ممكن اجلك يقطع عليك املك، فانت بتقعدش تطول املك وتسوث، زي ما ربنا يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. لا، انت تبادر قبل ان تبادر، ان انت تسرع، ان انت ما تنتظرش، ما تقعدش تؤخر عمل الى الغد. طيب، ودي ده المفروض الوسيلة التانية، وده موجود في صحيح البخاري، واللي احنا الرواية اللي اوردناها دي موجودة في صحيح الترغيب والترهيب، لانها اوضح في ايصال اغلب الافكار، بس اصله في صحيح البخاري. ده الموقف التاني، ادي كده استعمل مرة المربع ومرة ده تخطيط، ادي كده اتنين تخطيط اهو، ماشي، اتنين من سبعة. المرة التالتة، عن انس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انامله، وفي رواية اصابعه، الانامل اللي هي دي اطراف الاصابع، وفي رواية اصابعه، فنكتهن في الارض، كده جمعهم وجنكتهم في الارض، فقال هذا ابن ادم، وقال بيده خلف ذلك، وفي رواية ثم رفعها فوضعها خلف ذلك قليلا، وقال هذا اجله، واومأ بين يديه، وفي رواية ثم رمى بيده امامه قال وثم امله ثلاث مرات. خد بالك بقى، الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود في سلسلة الاحاديث الصحيحة في مسند الامام احمد وطبعة الرسالة وصححه الشيخ الارنوط. طيب خد بال حضرتك معي، هنا النبي عمل ايه؟ هنا وسيلة مختلفة، استعمل ايه؟ جسده، هو جمع اصابعه او انامله ونكتهن في الارض، قال هذا ابن ادم، وبعدين جا جمع صوابع تانية وجا وراها وقال ايه؟ وهذا اجله، رفعها كده اهو وحطها وراه وقال هذا اجله، خلاص. واومأ بيده، وفي رواية ثم رمى بيده امامه وقال وثم امله، ثم يعني هناك، يبقى هذا ابن ادم، هذا اجله، ممكن تبقى دي صورة، او هذا ابن ادم، هذا اجله، وثم امله، وثم امله، وثم امله، ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، ان التكرار يقرر المعنى، التكرار يقرر المعنى، تمام، وبيلفت انتباه الانسان برضو. تمام، طيب كده كام؟ انا وعدتكم بسبعة، ليكم عند اربعة، كده ثلاثة اهو. طيب سيدنا انس بن مالك بيروي ايضا، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن ادم وهذا اجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها، وعند ابن ماجه وبسط يده أمامه ثم قال فقال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. إيه الصورة دي بقى؟ صورة مختلفة؟ آه صورة مختلفة، بس نشوف الكلام ده فين الأول. أنا حديث بس إن أنتوا تتأكدوا، سنن الترمذي وسنن ابن ماجه هو في صحيح الترغيب والترهيب. إيه اللي حصل المرة دي بقى؟ اللي حصل المرة دي برضو إحنا بنستخدم لغة الجسد زي الصحابة، بس إحنا بنستخدم الجسد المرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن آدم، استخدم جسده الشريف، جسمه هو بقى هذا ابن آدم، وهذا أجله، وضع يده عند إيه؟ قفاه. ثم بسطها، وفي رواية أنه بسط يده أمامه، فقال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. يبقى إما بسط إيده دي أو بسط إيد تانية، يبقى هذا ابن آدم. عندنا ثلاث مكونات، شوف إزاي المرة دي استعمل حاجة تانية. ثلاث مكونات، هو الإنسان، هذا ابن آدم، وهذا أجله، وضع يده عند قفاه خلاص. وبعدين إما أن هو نفس اليد قال ثم بسطها وقال إيه، وده الظاهر، وثم أمله وثم أمله وثم أمله. كلام ده بإيد واحدة بس، إن أو أنه الإيد الثانية قال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. كده أربعة، اتنين مخططات واتنين استخدم فيهم صلى الله عليه وسلم جسده، لأن ما فيش حوالي حاجة يستعملها. ودي وسيلة تعليمية برضو استعملها عشان يجسد المعنى، عشان تفتكر ان ده ابن آدم، والأجل قريب منه ازاي، والأمة هناك زي هنا الصوابع، ودي قريبة منها وديك بعيدة. طيب الخامسة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاث حصيات، ثلاث حصوات، فوضع واحدة ثم وضع أخرى بين يديه ورمى بالثالثة فقال هذا ابن آدم وهذا أجله وذاك أمله التي رمى به. الله أكبر، فين الكلام ده؟ الكلام ده موجود في مسند الإمام أحمد، طبعة الرسالة، وصححه الشيخ الأرنوط. تمام. تاني بقى، هنا النبي بدأ يستعمل إيه؟ حصى، في حصى في البيئة من حواليه، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. جاب ثلاث حصوات، حط حصى وقال، وضع واحدة كده قدامه وحط واحدة تانية وراها قريبة منه بين يديه، أدي حصاه، وحط الحصى التانية، وجا مسك التالتة وجا عمل فيها إيه؟ رماها بعيدا، وقال هذا الإنسان اللي هو الحصى الأولى، وهذا أجله اللي هي الحصى التانية، وذاك أمله. الله أكبر، شوف استخدم الحصوات وصل الرسالة صلى الله عليه وسلم. طيب النبي استخدم الحصوات تاني، أيوه. أنتوا كده خدتوا مني كام؟ كده خدتوا مني خمسة، اتنين مخططات واتنين بجسده الشريف، وعندنا واحدة هي بالحصوات. في بقى حصوات تاني، عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين، قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا الأمل وذاك الأجل. الله، النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده فين؟ في صحيح الترغيب والترهيب. هنا النبي استخدم، ما كانش معاه إلا حصتين بس، حصتين بس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعملهم، حب يستعمل حصتين. طب عايزين نمثل الإنسان، مثل الإنسان بإيه؟ بجسده الشريف أو باللي قاعد ده. وبعدين رمى واحدة قريبة وقال دي إيه؟ هذا الأمل، ورمى التانية وقال له ذاك الإيه؟ الأجل. رمى بحصاتين، واحدة رماها قريبة واحدة رماها إيه؟ بعيدة، فقال هذا الأجل وذاك الإيه؟ أو هذا الأمل وهناك وذاك الأجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح المسألة دي برضو بإيه؟ باستخدام حصتين بس مش ثلاثة. أدي دي سادس وسيلة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة السابعة والأخيرة الحقيقة هي لطيفة جدا وجميلة. طب ما هنا ما فيش حصى وعايز يستعمل وسيلة تانية، وفي حاجة تالتة متاحة، يعمل إيه؟ الكلام اللي أنا هقوله لحضراتكم ده موجود في مسند الإمام أحمد، طبعة الرسالة، وحسنه الشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني، الشيخ شعيب الأرناؤوط. لما أقول الشيخ الأرناؤوط أقصد الشيخ شعيب. طيب، عن أبي سعيد الخدري، وهنا معلش محتاج وقف. بعض الناس يقول لي معلش يا دكتور ده هو شكله موقف واحد. موقف واحد إزاي؟ ومرة هنا حصوات، ومرة جسد، ومرة يعني ممكن موقف واحد لو افترضنا حتى انه موقف واحد، بس تعددت الوسائل التعليمية المستعملة، ان مرة وصلها كده ومرة وصلها بالحصوات ومرة وصلها بالمخطط، بس على الظاهر من النصوص ان دي مواقف تعليمية مختلفة. عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزة، وفي رواية في الصحيحة عودة، جاب حاجة عود او غرز، اي حاجة بتغرز في الارض، ثم غرز إلى جنبه آخر، ثم غرز الثالث فأبعده، ثم قال هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله، يتعاطى الأمل والأجل يختلجه دون ذلك. الله أكبر. شوف الموقف الجميل الرائع ده، النبي توفر لديه حاجات ممكن يغرزها في الأرض مش حصوات المرات، فجاب واحدة وغرزها، وبعدين جاء غرز واحدة جنبها تمام بين يديه قريبة منه، وبعدين غرز واحدة بعيدة خالص. وبرضو عشان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ أذهانهم لتلقي المعلومة ويشوقهم ويستثير أفكارهم، فقال لهم أتدرون ما هذا؟ إيه ده؟ هل تدرون ما هذا؟ عشان يفكروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الإنسان اللي هو العود الأول اللي غرزه، وهذا أجله، وهذا أمله اللي هو البعيد ده أمله، تمام؟ يقول يتعاطى الأمل، هو عمال بيفكر في الأمل جامد جدا وشغله الأمل. طيب وإيه؟ والأجل يختلجه دون ذلك، الأجل مش هيديه فرصة يعمل الكلام ده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. سبع وسائل تعليمية في سبع مواقف تعليمية مختلفة، النبي ما كررش حاجة يعني حتى بنفس الشكل. ويجي حد النهاردة يقول لي محتاج أخد أستورد الوسائل التعليمية من فلان ولا من علان، يجي حد النهاردة سامحوني يبقى في عملية التعليم الشرعي أو الديني أو عملية التعليم القرآني كل تعليمه مقتصر على قول قول اسمع قول قول اسمع. احنا فعلا قصرنا في حق كتاب ربنا، في حق الوحي، ان احنا ما نجتهدش في ان احنا نشوف الوسائل المشروعة المنضبطة في ايصاله الى الناس. قصرنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما مبيناش للناس النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه بابه وامي كان عنده ابداعية غير عادية، عنده قدرة هائلة جدا على انه يوصل المعلومات بشكل جميل وبشكل بسيط، بدل ما يعني معلومة وتحشى في الذهن وخلاص الكلام ده، يرسخ المعلومة في الذهن، بييسر عملية استقبال المعلومة وييسر عملية استرجاعها وتذكرها. لأن حتى لو هنتكلم على مستوى الحفظ، الحفظ عبارة عن مرحلتين، الأولى اللي هي احنا بنسميها كيبينج، والتانية اسمها ريكولينج، اللي هو الحفظ والاسترجاع، أو ستورينج وريكولينج، تخزين واسترجاع. فكل ما يكون عندنا وسائل كويسة ويكون عندنا طرائق جميلة نقدر نعمل تخزين بشكل ممتاز ويسهل الاسترجاع. فاستخدام الوسائل دي والطرائق دي بيسهل عملية التخزين، ان خلاص تخش الذهن بسهولة، ولما نيجي نسترجعها في حاجة مربوطة بالواقع تخلينا نسترجعها بسهولة. ليه؟ لان الوحي يا جماعة هو مش كلام وخلاص، ده هو خطاب، يعني خطاب واقعي، خطاب يحتاجه الناس في حياتهم لا يستغنون عنه أبدا. أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول دلوقتي إن الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده إذا كان في حق الكبار مهم، فهو في حق الأطفال أهم. تاني، إذا كان في حق الكبار مهم فهو في حق الأطفال أهم. ليه؟ لأن البشر في التعلم أنماط، منهم سمعيين ومنهم ناس بصريين ومنهم ناس حسيين أو حركيين، في ناس فيجوال وناس أكوستيك وناس كاينستاتيك. الناس أنماط، والذاكرة أنواع، في ذاكرة سمعية وذاكرة بصرية، وده يعني مشهور عند أهل الاختصاص. لما نيجي نبص على الإنسان في الوضع بتاعنا، الإنسان أصلا كل واحد بيبقى عنده حاجة غلبة على التانية. يعني في ناس عنده الذاكرة البصرية غالبة قوي على الذاكرة السمعية، أو النمط البصري بالنسبة له غالب على النمط السمعي والنمط الحسي، في ناس العكس وهكذا. لكن الأفضل للإنسان والأحسن له إن هو يتعلم بالأنماط التلاتة، أو يستخدم التلات أنواع من الذاكرة دول أصلا. لما نيجي نبص على عالم الأطفال نجد الحقيقة إن الذاكرة السمعية عند الأطفال على عكس ما يتصور البعض، إن الذاكرة السمعية هي الأفضل والأجود والأحسن في التعلم. فأقول لك لقنوا وحفظوا، هي الأحسن والأجود في أنك تخزن معلومة جوه ذهنه وخلاص، إنما في حتة تفهيمه وبناء مهاراته والارتقاء بشخصيته وتأسيس كيانه، لا مش ده الأصل أصلا. إنما أيوة لو أنت اعتبرته مخزن عايز تحط فيه معلومات 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 وتيجي تسترجعها في وقتها تسترجعها في وقتها، بس لما يكبر هينساه وخلاص، انك انت عملت كيبينج كويس او عملت ستورينج كويس، لما يجي للريكولينج او اللي هو الاستدعاء مش عارف استدعي كويس. انما لو بنتكلم على بناء بقى مهارات، بنتكلم على 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 بناء انسان، على تربية الانسان ده وتزكيته والارتقاء به، لا احنا محتاجين غير كده خالص. احنا محتاجين نشوف هو الولاد البصريين، يعني النمط الغالب بقى في التعليم اللي هو من النوع ده النمط البصري والحسي. ولذلك الوسائل التعليمية بالنسبة للأطفال في غاية الأهمية، الوسائل التعليمية في غاية الأهمية، اللي بيسموها بعد كده أنشطة أو أكتيفيتيز. كلمة أنشطة أوسع شوية لأنها بيبقى فيها وسائل وفيها مراحل وفيها قصص كده. المهم الوسيلة جزء من النشاط. فالوسائل التعليمية مهمة جدا للأطفال، مهمة جدا جدا جدا، لأن زي ما قلنا تلك المعاني المعنوية المحسوسة اللي هي بالنسبة للطفل غير مرئية أو أحيانا في عالم الغيب، أنت طلعتها له في صورة مادية ملموسة مرئية في عالم الشهادة، جسدتها له في صورة. التجسيد ده ذاته عمل فيها إيه؟ خلى المعاني دي قريبة جدا ليه، قريبة جدا للإنسان، مش سهل ينساها، فبتدخل بسهولة ذهنه وبيسهل عليه استدعائها، لا سيما كمان بقى لو كان هو عبارة عن نشاط والطفل نفسه مرسو. ولذلك أنا كنت بقول ليه مساحة الوسائل التعليمية أو استعمال الوسائل التعليمية في عملية التعليم القرآني عندنا مساحة ضئيلة للغاية، تكاد تصل إلى الصفر أحيانا في بعض الأماكن والمؤسسات. ليه؟ ده مرتبط أصلا بأهداف العملية التعليمية، لأن هذا النص القرآني أو المحتوى القرآني أنا أصلا مش عايز فكرة إن أنا إيه؟ إن أنا أوصل معانيه ولا يفهمه ولا يتدبره ولا يعمل به. أنا كل اللي عايزه إن أنا أخزن مبانيه في راسه وهو يستدعيها لما نحتاج إليها، بس لما يبقى في مسابقة ولا يبقى في امتحان ولا يبقى في كذا. إنما هل أنا فكرتي إن أنا أفهمه ويتدبر ويعمل؟ لا، فبناء عليه مش محتاج وسائل. فالأزمة الحقيقية مش بس في الوسائل التعليمية، الأزمة الحقيقية في أهداف عملية التعليم القرآني أصلا، في المخرجات اللي أنا منتظرها في الآخر. لو دي نفسها اتظبطت، أنا قلت المخرجات لو اتظبطت هتظبط العمليات، والعمليات دي هيبقى لابد فيها من وسائل. أنا يمكن كنت حريص أوري حضراتكم استعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الوسائل اللي في البيئة المحيطة به في معنى ممكن يعني بسيط جدا، ثلاث كلمات وعلاقتهم ببعض. لما نقعد نتعمق أكتر بقى وندخل أكتر في مثلا في باب التعليم القرآني نجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. يعني مثلا في حديث، يعني آية زي قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أنا أحكي لحضراتكم على موقف تعليمي، موقف تعليمي يعني صح إسناده، صح شيخ الألباني وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم عمل موقف، بس هنجيب الموقف من تحت شوية. منين؟ من عند أبو عثمان النهدي الراوي عن سيدنا سلمان اللي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عثمان النهدي بيحكي إن سيدنا سلمان الفارسي كان ماشي معاه، وفي رواية إن هو جالس معاه تحت شجرة. خلاص كده أهو، يعني خدوا بالكم مسألة البيئة برضو، البيئة التعليمية مش لازم تكون مكان مغلق مقفول ومش عارف إيه وكأنه أشبه بالسجن. لا، التعليم القرآني في الشارع، التعليم القرآني في البيت، التعليم القرآني في المكان اللي بيتنزهوا فيه عادي. يعني البيئة التعليمية مش لازم تكون مكان كده. المهم فهم ماشيين في شارع، مروا على شجرة أو جالسين تحت شجرة، فسيدنا سلمان الفارسي أخذ غصن من أغصان الشجرة وهزه هزا عنيفا حتى تساقطت أوراقه، تمام؟ وقال لي سيدنا أبو عثمان النهدي: ألا تسألني لما أفعل هذا؟ مش تقول لي أنا بعمل كده ليه؟ استفهموا يعني أو نحو من هذا الكلام، تعرفش أنا بعمل كده ليه؟ مسك الغصن وهزه هز عنيف حتى سقط الأوراق، مش تسألني أنا بعمل كده ليه؟ فسيدنا أبو عثمان النهدي سأله: طب ليه كده؟ قال له: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يا الله، شفت استعمل الوسيلة المتاحة ببيئته اللي حواليه. بيبص كده المعلم ده القرآني حد نبيه جدا، بيحاول يستثمر كل حاجة حواليه في إيصال المعاني اللي هو عايز يوصلها، فيمسك غصن الشجرة ويهزه هز عنيف لغاية ما تسقط الأوراق ويجي يقول له كده. وسبحان الله عمل إيه؟ وكأن الصلاة هي اللي بتهز الغصن ده حتى تتساقط الإيه؟ الأوراق. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هي دي هزت الإيه؟ هزت الغصن. إن الحسنات اللي هي الهزة دي يذهبن السيئات، الورق اللي نزل ده. سبحان الله، المعنى وصل والفكرة وصلت، وبشكل ما يعني ما فيش تفصيل بعد كده. سبحان الله، حاجة جميلة جدا ورائعة جدا. استخدم الوسيلة التعليمية دي ان هو جسد المعنى ده في صورة بالنسبة لنا مادية مرئية ما ينسهاش الشخص اصلا، ربطها بالواقع كمان، يعني ربطها بالواقع خلاه مش هيعرف ينسى كده. ان هو الهز بتاعه ده بيمثل اقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل اللي هو الحسنات، تمام، والتساقط ده يمثل السيئات. وصلت رسالته، وصلها للشخص ده بشكل هايل وبشكل جميل جدا، لان هم كانوا يريدوا لهذه المعاني انها تفضل بقية على طول في الواقع، ما تبقاش مجرد كلام وخلاص بايه بيتردد او بيتلى وهم مش عايشينه في الواقع. كل ما هيمر اكيد ابو عثمان النهدي على الشجرة هيفتكر الكلام ده، كل ما هيشوف شجرة هيفتكر الكلام ده، الكلام ده يفضل حاضر جوه قلبه، هيبعث جواه الامل. زي ما انا اقدر اهز الشجرة دي غصنها لغاية ما اسقط اوراقه، انا اقدر باذن الله بعون الملك بالصلاة وبالحسنات اهز نفسي حتى اسقط تلك الذنوب عني. ولذلك الحقيقة انا بس يعني لولا ضيق الوقت كنت ما يعني ما نفوتش فكرة الانسان واجله وامله، ان انا وانت يعني معلش محتاجين نقصر الامل شوية، لان للأسف طول الامل ينسي العمل ويتسبب في الخلل ولا يعين على 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 ان الانسان يصلح الزلل. فاحنا محتاجين الحقيقه، ويوقع الانسان في كثير من الجدل صراحه، فمحتاجين ان احنا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم دي اللي هو الانسان والاجل والامل، ان الانسان يكون حاضر دايما عنده ان اجله اقرب اليه من امله. برضه هنا انا نفسي برضه المعنى ده انا وانتوا يعني نستفيد منه بفكره ان احنا ليه يعني ما يبقاش عندنا حسنات بتسقط تلك السيئات. طب والله موقف هايل وجميل ورائع جدا من سيدنا سلمان الفارسي، احنا انبهرنا. لا، خد بالك بقى، سيدنا سلمان الفارسي يخبر سيدنا ابو عثمان النهدي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه كده. الله اكبر، خدت بال حضرتك؟ يعني النبي عمل كده، ياخد المتعلم لبيئه تعليميه تانية خالص ويخرج بيه عشان ايه واحده؟ عشان ايه واحده، ايه المشكله؟ ويعلمها له بالشكل ده. طب هو بيعلمه ايه بقى دلوقتي؟ هو بيعلمه مثلا يقراها ازاي ويجودها ازاي؟ بيعلمه معانيها. طب بيعلمه العلم بتاعها بس؟ لا، ده تركيز على العمل بتاعها، ازاي يعمله وازاي ينفذه. بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف استخدامه للوسائل ازاي، وشوف هو ازاي التعليم القراني عنده مش مجرد ان هو واحد قاعد رص قول وخلاص، لا، بأبي وامي صلى الله عليه وسلم. تنبهر ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه كده، يعني النبي يستهلك من وقته وياخد صحابي واحد بس ويعلمه كده؟ ده ما يسمى بتفريد التعليم. مفيش مشكلة، ويعلمه الكلام ويركز على الابعاد دي، يركز على الابعاد دي وليكن ما يكون، مفيش مشكلة. انا عايز اقول لحضرتك وده نختم بيه ان شاء الله، ان الكلام ده ما كانش في الموقف ده بس. فمرة سيدنا عثمان بن عفان جالس مع اصحابه فقال يا غلام ائتني بوضوء ما اتوضأ به، ده مش وقت صلاة. فتوضأ وضوءا مسبغا، وبعد ما توضأ وضوء مسبغ قال لهم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اعتبر أن الوضوء بتاعه ده من الحسنات استعدادا للصلاة، من الحسنات اللي بتسقط تلك السيئات. ربط الآية دي بالواقع ده، ركز على المعنى المهم ده وأبرزه لهم في الصورة الملموسة دي عشان ما ينسهوش. الأروع أن سيدنا عثمان يحكي لهم أن النبي عمل معهم كده صلى الله عليه وسلم، وشوف إزاي الصحابة ما كانوش كمان برضو بيسمعوا وخلاص، لا، كانوا بيحاولوا ينقلوا الكلام ده وينقلوا الخبرات دي، وكان حاضر عندهم الكلام ده، فكانوا من أفضل المعلمين في التاريخ. ولذلك آمل إن شاء الله رب العالمين إن إحنا فعلا نقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، على سيرة الأنبياء والصالحين، ونتعلم منها الوسائل اللي استعملوها والطرائق اللي استخدموها، وساعتها تكون عملية التعليم بتاعتنا فعلا على أكمل صورة، على الصورة التي يحبها الله ويرضاها. كنا النهاردة بنتكلم على الوسائل التعليمية، إن شاء الله نتكلم عن مكون آخر من مكونات عملية التعليم القرآني بإذن الله رب العالمين، وخصوصا فيما يخص الأطفال في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.